أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد، وعلى آله المعصومين الطاهرين الهداة المرضيين، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه. أقدم تقدمة قبل أن أطرح المسائل التي يبينها العلامة الطباطبائي تحت عنوان، أنا وضعت هذا العنوان فروع. هاي الفروع ملحقة بما سبق. التقدمة، سألني أحدهم: ما رأيك في اختلاف العلماء؟ قلت كلاما نشر في وقته أريد أكرره. قلت له: هل زرت الإمام الحسين سلام الله عليه؟ قال: بلى. وصلت للضريح؟ قال: نعم. قلت له: من أي باب دخلت؟ قال: من باب القبلة. قلت: صاحبك من أي باب دخل؟ قال: من باب الزينبية. قال: ما عندكم أحد أختك زوجتك دخلت؟ قال: بلى، دخلوا من باب السلطانية. قلت لهم: كلهم وصلوا للضريح؟ لو بس أنت وصلت. قال: لا، كلنا وصلنا. قلت: عجيب. قلت: العلماء أبواب، الأساس الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، هؤلاء النواب، ذاك الإمام العظيم الغائب، هذا نائب هذا نائب هذا النائب. هسه تعبير آخر لعله ما يطابق موضوعنا، لكن من أجل تقريب الأذهان، فروع بنك واحد، بنك واحد، بنك المركزي، بس فيه فروع، كل فرع يوصل للأصل، أو شعب مراكز تجارية كبرى، كل شعبة موجودة لكن تصل إلى ذيك المؤسسة الأساسية، ليس كذلك؟ العلماء أبواب إلى الإمام، والإمام بدوره حجة الله. شوفوا، ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا كمسلمين أن نؤمن بكل الرسل وكل الملائكة، لا نفرق بين أحد منهم. ليش؟ لأن أيضا الرسل والملائكة كلهم أساس اعتبارهم أنهم من عند الله سبحانه وتعالى. وما نذكر لاحقا في تقليد الأعلم أو الأفضل، هذا لا يعني أننا الآخر نحذفه، الآخر أيضا موجود، وربما هو الأعلم عند آخرين وهو الأفضل. الناس مختلفون، وربما هو يصبح أعلم، فإيجاد خلاف مصطنع بين الفقهاء هذا لا يجوز. هذه الفروع منها كلام العلامة الطباطبائي: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط. يعني العلامة الطباطبائي في عروة الوثقى ذكر شرطين: أولا مع الإمكان، مع الإمكان يعني مع إمكان معرفته، مع إمكان الوصول إليه أو ما أشبه، وثم قال على الأحوط. هذا أحوط وجوبي، ولكن فرق كبير بين أن واحد يقول يجب تقليد الأعلم ويسكت، أو يقول على الأحوط. لما يقول على الأحوط معناته أكو رأي آخر اللي لا يرى تقليد الأعلم، ويجب الفحص عنه. العروة البحث بحث الإسلام التقليد المسألة 12. ثانيا يقول إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة، هناك ذكر العلم، هنا ذكر الفضيلة، وفي كلماته ما يدل على أن العلم يشمل الفضيلة أيضا، يتخير بينهما إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع. يعني إذا كان هذا عالم هذا عالم، بس ورع هذا أكثر من هذا فيختار الأورع، لأنه فعلا الحديث الذي سبق وأن بيناه وهو جزء من رواية أو مقبولة عمر بن حنظلة، الحديث يؤكد على الورع قبل العلم، أورعهما وأعلمهما. والقرآن الكريم يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى. وهذا يذكره في المسألة 13. ثم يقول إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة، أو يجوز الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط. نشوف في المسائل مثلا اقتصادية هذا الأعلم ما عنده كتاب، بس هناك عالم آخر قريب منه وعنده هم كتاب حول، فهو أمام طريقة. طريقة الأول احتياط. الاحتياط يعني شنو؟ الاحتياط بمعنى أنه إذا شيء بين واجب وعدم الوجوب يعمل به، وشيء آخر بين حرام وعدم الحرمة ينتهي منه ما يعمل به. سبق وأن بينا مسألة الاحتياط. العلامة يقول لا يجب الاحتياط، يجوز الرجوع إلى الآخر. هذا تعبير الحوزات عن الآخر، فالأعلم يعني هذا أعلم، الثاني أعلم بعده يرجع إليه. بعض الشراح قالوا كيف إذا تقليد الأعلم واجب ولا يجوز تقليد غير الأعلم، و ما دام ما يجوز تقليد غير الأعلم لابد أن يحتاط الإنسان. وضربوا مثلا أنا ابتليت مسألة ما أعرف رأي الأعلم اللي أنا أقلده، ما أعرف، مسألة مستحدثة جديدة، أليس واجب علي أن أحتاط؟ لكن الحقيقة أنا أسمع هذا الرأي، يعني مع هذا المستشكل. لماذا؟ لأن تقليد الأعلم بالكاد بالكاد نحن نثبته، كما سبق وأن قلت السيد الطبطبائي ثبت تقليد الأعلم بالاحتياط الوجوب. طيب الأدلة التي تدل على الأعلم ما تشمل حالة عدم وجود الأعلم أو عدم وجود رسالة عملية للأعلم في موضوع معين؟ هذا الأعلم نروح لنقول له صاير داعش جاي وده يغزو بلدنا، شو نسوي؟ يقول أنا ما عندي رأي في هاي المسألة، روح على غيري. كثير من الأحيان هو الفقيه يرجع المؤمنين إلى غيره، يقول هاي المسألة مسألة الجهاد مع هؤلاء أنا ما عندي رؤية فيها واضحة، روح على غيري، روح دوروا عالم وقلدوه. فيروحون إلى ذلك العالم يقلدوه في هاي المسائل، في مسائل محاربة الإرهابيين مثلا. هذا ما له معنى احتياط، احتياط منهج صحيح في بعض الأمور، أما سلوك عام في الحياة صار احتياط، هذا حرج على الناس، لا يمكنهم أن يقوموا بالاحتياط في كل شيء. المسألة الرابعة والفرع الرابع يقول إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه. كان يقلد زيد بن الناس، وكان في مسائله فرع أنه يجوز تقليد الميت، بس هو توفى، هل يجوز له أن يقلد الميت في تقليده؟ يقول لا. ليش؟ لأن هذا يصير مثل الدور، ليش تقلد أنا؟ هو قال قلدني، ما يصير. في هاي المسألة يرجع إلى العالم الحي وذاك يجوز له التقليد للميت، وهذا طبعا واضح جدا واضح. اللهم لا يقال أن التقليد أمر عقلي، كما أن عقله أمره بتقليد هذا المتوفى أيضا عقله يأمره بالاستمرار في تقليده بعد وفاته. إذا كان هذا العقل بهذا المستوى لا بأس، ولكن نشك في ذلك. مسألة أخرى مهمة يذكرها العلامة الطباطبائي بما يلي: عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقا للواقع. وأما الجاهل المقصر، أما الجاهل القاصر، أو الجاهل المقصر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربى، فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل. المسألة 16 من مسائل العروة الوثقى في باب الاجتهاد والتقليد. هذه مسألة متشعبة وذات أمور مهمة. لماذا؟ لأن أغلب الناس ابتلوا بهذا ولو لفترة من حياتهم، بداية التكليف بداية البلوغ ما كان يقلد، أو أساسا هو ما كان مهتم بهالقضايا، بس كان يصلي ويصوم أو يحج من دون تقليد. الآن وعى وعرف المسألة كيف يعمل. أولا لازم نفرق بين الجاهل القاصر وجاهل المقصر. والجاهل القاصد والجاهل الغافل، قد يكون الجاهل قاصر، هو يعيش في قرية بعيدة نائية وما عنده علاقة بأهل العلم بالحوزات، فإذا سألوه تقلد منه قال تقلد يعني شنو، أنا أصلي. قال له بابا تقليد. قلت تقليد شنو؟ أصلا ما عنده أي فكر حول التقليد. هذا قاصح، هذا إلى بحث. أكو جاء المقصر لا يعيش في الحوزات العلمية قريب من العلماء، ولكن متوغل في التجارة في السياسة في الكذا وغافل. لما نقول له عمي عم انت ليش ما قلدت؟ يقول خوش نبهتني الله يخليك، اروح ادور لي عالم اقلده. هذا يختلف عن ذا، هذا قاصر لكن غافل. هذا القاصر الغافل نسأله انت لما صليت اصلي صلاة الظهر 4 ركعات ونويت، يعني فعلا تقربت الى الله؟ قال ايه. قال شلون انت ما مقلد وتتعرف التقليد واجب وشلون نويت؟ قال نويت بعد، يعني قصد القربة تمشى منه ولو بسبب غفلته. هذا بشكل. إذن هناك أقسام. طيب العمل عمله، بعدين راح عند العالم قال أنا صليت الشكل، صبت الشكل، حجيت الشكل، جاب تفاصيل عن أعماله. العالم شاف كل ما مسوي عدل مسوي. هذا الجاهل القاصر يقول الله وياك روح، بس منا أنا وجاي أخذ رسالة وأعمل بها. هذا المقصر يقول له أنت هل تمشى قصد القربة من عندك؟ قال إيه. رحت الحاج وأبكي وأتوب إلى الله، لكن ما انتبهت إلى أنه لازم أقلد، ولو كان الناس كان يحجون وهذا يقول أقلد فلان ذاك، بس أنا في أمر آخر كنت. هم يشوف عمله إذا كان مطابق يمكن يصححه. الجاهل المقصر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربة، هذا هم إذا كان عمله مطابقا للفتاوى صحيح. الفتوى منه؟ هذا قبل 20 سنة حج، ذيك الأيام المرجع الأعلى كان فلان وتوفى، لازم يأخذ فتوى، لو أخذ فتوى هذا الحي، يقول لا لازم يأخذ فتوى هذا الحي، والأحوط أن يلاحظ فتوى ذاك المتوفى أيضا. هسه يبقى سؤال، لماذا نقول العمل بلا تقليد باطل، خصوصا بالنسبة إلى الإنسان اللي مقصر مقاصر؟ أولا إذا كان هذا الإنسان في قصد القربة اللي أساس العمل للإنسان، في قصد القربة كان عنده إشكال، ما قدر يخسر قربة، ما يدري الله إذا يصلي له للناس، ما يدري قصد القربة ما تمشي. في هاي الحالة خب عمل باطل، لأنه لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. لكن إذا لم يكن ذلك، هنا المسألة بحال أن التقليد أساسا هو موضوعي أو طريقي، بمعنى أنه إحنا نريد التقليد حتى نوصل إلى الحكم الشرعي، فإذا عملنا كان مطابقا للحكم الشرعي بعد ما يهتم بالتقليد. أو لا، التقليد أساسا مثل التوقيع على عملنا. ربنا يقول في سورة المطففين إن كتاب الأبرار لفي عليين يشهده المقربون، لازم بتوقيع، ما دام العالم ما وقع لك عملك هيك. هذا سؤال إن شاء الله في المستقبل نتناوله بالبحث، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.